بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله سد دائمة الأعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة السادسة، هل يعتبر إحلاف الكافر مع فرض عدم الارتياب؟ يعني طبعا كلام، هل يعتبر إحلاف الكافر، كلام طبعا في وصية الكافر أو شهادة الكافر على الوصية وشروط قبولها، قبول شهادة الكافر على الوصية، وقلنا هناك نقاط ينبغي البحث فيها شروطها. النقطة السادسة، هل يعتبر إحلاف الكافر في فرض عدم الارتياب؟ القرآن يقول تحبسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم. القرآن في الآية القرآنية فيها قيد إن ارتبتم، وتمع الارتياب يجب أن نحلفهما، يعني في تحليل في تيمان. أما فرض عدم الارتياب، هل للآية مفهوم أو لا؟ يعني يجب إحلافهما سواء ارتبنا أو لا. لو فرضنا مع عدم الارتياب، ظاهر إن ارتبتم عن المسالك أنه أولى الأفضل يعني، بس في النتيجة ليست فتوى، يعني لا إيه ولا لا، أفضل بلا شك. وعن العلامة في التحرير اعتباره في اليمين، والنصوص مطلقة ما بتقول إنه وآخران من غيركم وهما كافران. والآية القرآنية إن ارتبتم في فرض الارتياب دون غيره، أما في فرض عدم الارتياب ما في دليل على أنه يجب إحلافهما. يعني شو الداعي؟ الآية واضحة في فرض الارتياب إن ارتبتم، الآية واردة مورد بيان موضوع لا، مسوقة مسوق بيان موضوع لا. فلذلك يمكن الذهاب إلى عند الارتياب، عند التهمة، عند الريبة، يمكن يعني عند الريبة نقول وجوب الإحلاف، أما عند عدم الريبة إذا فيش ريبة لا دليل على إحلافهما.
كافر
المسلم معنا أحلف أنه ما يقول صحيح،
لا القسم
بما يؤمن بالله عز وجل، بما يؤمن طبيعي كل واحد يحل. إذا واحد يعني مثلا واحد يقول وحياة ولادي، أما وحياة ولاد غيري ما مش يمين
يعني، ما في نص
طبيعي، ما في عندنا أي دليل على أن في مقامي في حالة عدم الارتياب يجب إحلافهما أيضا. القرآن بيقول في حالة ارتياب، هون في إلفات بحب هيك اتطرق له شوي، أرجو إلفات جيد لما أقول يعني مش عارف قديش صحيح الكلام. طيب لماذا قيد الإحلاف في شهادة المسلم على الوصية بالكافر؟ يعني الكافر لازم يحلف، أما المسلم مش لازم يحلف حتى مع الارتياب، يعني حتى لو ارتبنا، حتى لو في تهمة معنا، يعني الحلف على الكافر دون المسلم. طيب ليه؟ أريد أن أقول أمرا لعله له أثر كبير في الاستنباط وفي فهم أمورنا وفهم تشخيص أمراضنا وأين نذهب. إذا لاحظنا شيء في بداية الدعوة الإسلامية، بس خمس دقائق إذا بتحب تسمحوا لي، أو ثلاث أربع دقائق بس بين الموضوع، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحاول، اللهم صل على محمد وآله، يحاول أن يدخل شخصا في الإسلام أو أن يقنع شخص في الإسلام، شخص واحد، فيكاد بصعوبة، صعوبة هائلة. بقي حوالي يعني 13 سنة في مكة حتى صاروا 100 واحد تقريبا بما فيهم أشكال وألوان. جاء إلى المدينة المنورة أيضا كان من الصعوبة. طيب في السنين الأخيرة، سنتين الأخيرتين بعد فتح مكة أو قبلها بقليل، صار الناس يدخلون في دين الله أفواج. طيب ليه؟ النبي محمد هو هو، وشخصيته هي هي، ودينه هو هو، وأفكاره هي هي. بالعكس صار على المسلم أعباء. في البداية كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح، مش مطلوب منكم شيء، لا زكاة ولا دفع مال ولا صلاة ولا صوم ولا شيء، ومع ذلك كانوا يرفضون. في آخر البعثة صار في هناك أعباء، صار في جهاد، صار في زكاة، وكلها خلاف النفس البشرية. النفس البشرية لا تحب دفع المال ولا دفع الدم والأرواح. طب شو ما الذي دفع الناس أن تذهب أن تدخل في دين الله أفواجا؟ الذي أراه والله عالم، يعني نظرية. طبعا القوة العسكرية بمعنى أنه الدفاع، كان المسلمون في زمنها عزيزي الجانب، صار في قوة عسكرية بيقدر يدافع عن أنفسهم. في السنين الأخيرة كانوا عزيزي الجانب، مهابي الجانب، بس هذه وحدها لا تكفي لنشر فكر. نشر الفكر إنما يتم بإعطاء صورة نمطية تكون حلما للإنسان، إعطاء صورة نمطية تكون حلما لكل إنسان، لكل بشر. إذا أعطيت هذا الحلم وأن هذا الفكر يؤدي إلى هذا الحلم، إلى هذه الصورة النمطية، ينتشر لحاله. الناس بطبيعتها تنزع نحو الكمال، الناس بطبيعتها تهفو نفسها للكمال. أنا أتصور يعني إذا أردنا أن نجعل أنفسنا في ذلك الزمن، هناك بعض الروايات على ذلك، بعض أحاديث المؤرخين يعني. كان الرجل من أصقاع الجزيرة العربية ومن العراق ومن سوريا من مصر يأتون إلى رسول الله والناس تأتي إلى المدينة المنورة. مدينة بلدة يعني نسبيا منا مدينة كبيرة، بلدة صغيرة يثرب يعني. الناس كانت عندما تأتي إلى يثرب تجد مجتمعا مختلفا تماما عن كل المجتمعات التي حولها. يعني رسول الله صنع قوة مهابة الجانب، لكن في نفس الوقت حاول إصلاح النفوس. كانوا يجدون مجتمعا فيه أمان وأمانة وصدق إلى حد كبير تختلف عن كل. لم يكن هناك نفاق، لم يكن هناك عادات سيئة مثل وعد البنات والأخذ بالطائر شو كيف مكان الطائر شو مكان. لم يكن هناك، القرآن يقول ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. يعني عم يصف حالة المجتمع، تأليف القلوب، محبة الناس بعضها لبعض. طبعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجو الغالب العام شو معناته؟ أن جو هؤلاء المسلمين، جو المسلمين يختلف عن غيرهم، أرقى بكثير، يمثل كمال إنساني. ولذلك كان يقال والله فلان مثلا إذا هالبيئة المسلم كان له كرامة عز عالي بقيمه، هذه القيم والتي أعتقد أن لها أثر كبير. يعني إذا فهمنا الروايات كان المسلم غالبا قائل شخصيته في صدق وأمانة، يعني مثل صادق أمين ما بيكذب كثير. إذا حذفنا على جنب البيئة الفئة الحاكمة الظالمة الغاشمة التي بقيت على بأعماقها في بذهنية كفرها، يعني لم تنتهي الحرب بين الكفر والإيمان بفتح مكة. فتحت مكة صح، ودخل بن أمية الذين كانوا كفارا وحاربوا الإسلام 21 عاما، آخر سنتين فاتوا بس، لكن بقوا على نفس العقلية، نفس الذهنية الكافرة، سلطة ومال وجاه وباطش في الآخر، وخربوا الإسلام ودخلوا في الإسلام وخربوه من الداخل، صار تخريب الجسم. لكن الناس إلى حد كبير دب فيها الخراب، لكن شيئا فشيئا. يعني بدأ الخراب بعد رسول الله، يعني جاء يعني خرب شوي، الناس خربت بعد أبي بكر ثم عمر شوي ثم عثمان، وصلت إلى أمير المؤمنين إلى حد ما خربانة، وصلت إلى يزيد معاوية آخر شيء خربانة إلى حد كبير. والناس كانت مضللة، كان قدرة على تضليل. يعني أعطيكم مثال، ذو الكلاع الحميري، وياريت الورقة كانت موجودة عندك، قرأت لكم النص فيها مثل ما هي. يروي نصر بن حازم، يرويها ابن أبي الحديد، نصر بن مزاحم يرويها ابن أبي الحديد في مقتل ذو الكلاع الحميري. ذو الكلاع كان من كبار قادة جيش معاوية، من كبار قادة الجيش عند معاوية، وكان يحارب، يعني معاوية كان يستطيع أن يضلل الناس، بحيث كان يعني يظهر مظهر الزاهد العابد التقي والورع مش عارف شو الآخرين. هذا كان مسلك يعني، لكنه كان يستطيع أن يلبس على الناس، عنده قدرة شعبية في الإلباس على الناس. ولذلك يعني مثلا وقت عندما عين ابنه يزيد بن معاوية يزيد خليفة على المسلمين، والخلافة أخطر موقع في المسلمين على الإطلاق، أخطر موقف في الإسلام، قالت له عائش في كتاب الإمامة والسياسة ابن قتيبة يذكره، كيف حملت يزيد على رقاب الناس وأنت تعرف من هو يزيد ابنه، سكير خمير إلى آخرين، وفي الصحابة من هم أفضل منه والموجودين بكثير. قال إن كيف بلبس على الناس، إن أمر يزيد قضاء من القضاء، الله بده إياه، أنا ما خصني الله قضى الله أن يكون يزيد خليفة، أنا ما خصني. طلع بالنتيجة هيك وانتشرت في بين الناس، كان عنده قدرة على الإلباس. طب ذو الكلاع الحميري كان من كبار قادة الجيش، وكان الجيش أهل الشام يحاربونه بقساوة، يعني ما فكرش إنه عاديين، لا إن والله كانوا لا يرون أنهم على باطن. طبعا الناس معطرين مضللين تعتير يعني تضليل. من جبت ذو الكلاع الحميري؟ بروها الرواية. ذو الكلاع يسمع من حقرأك من النص تبع نصر بن مزاحم، يقول وحدثنا عمر بن سعد، قال نصر وحدثنا عمر بن سعد، رح أرى الرواية، وفي هذا اليوم قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه، يعني يوم صفين أصيب في المعركة، وقد كان قال حين نظر إلى راية عمرو بن العاص، والله إني قد قاتلتها 3 عركات وما هذه بأرشدهن. ثم قال نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق إلى سبيله. ثم استسقى وقد اشتد عطشه، فأتتهم رأة طويلة اليدين ما أدري أعس منها أم إداوة فيهم، أعس معها أم إداوة فيها ضياح من لبن. فقال حين شرب الجنة تحت الأسنة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات حجر لعلمنا أن على الحق وأنهم على الباطل، ثم حمل وحمل عليه ابن حواء السكسكي وابو العاديه، فاما ابو العاديه فطعنه، واما ابن حواء او ابن حواء فاحتز راسه. وقد كان ذو الكلاع يسمع عمرو بن العاص. ذو الكلاع، لاحظوا عمرو بن العاص كان يعمل يعني نفاق عالي عالي مش عادي. كان عمرو بن العاص مشهوره كلمه ان تقتلك الفاء الباغي يا عمار، شو كان يقول له؟ يقول له طب عمار من جهه ثانيه، لا عمار سياتي الينا لا تخافوا، في نهايه الامر سياتي الينا، فيعني راح يصير احنا اولئك الفاء الباغي مش احنا. شوف كان ايه يلبسون على الناس. وحمل عليه ابن حواء السكسكي وابو العاديه، فاما ابو العاديه فطعنه، واما ابن حواء او حواء فاحتز راسه. وقد كان ذو الكلاع يسمع عمرو بن العاص يقول ان النبي صلى الله عليه واله يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية، وذلك واخر شربك ضياع من لبن. فقال ذو الكلاع لعمر ويحك ما هذا؟ قال عمر انه سيرجع الينا لا تخافوا. عمرو بن العاص قال له لا تخافوش اقتلوا، عمار راح يرجع لعنا، راح يصير معانا بعدين. ويفارق ابا تراب، راح يفارق على ابي طالب عليه السلام، وذلك قبل ان يصاب عمار. فلما أصيب عمار في هذا اليوم أصيب ذو الكلاع. فقال عمرو لمعاوية والله ما أدري بأيهما أيهما أن أشد فرحا، والله لو بقي ذو الكلاع حتى يقتل عمار لمال بعامة قومه إلى علي. تصور، ولا أفسد علينا أمرنا. يعني عارفين أنه ضد كلام رسول الله وهن الفئة الباغي، لكن الإلباس على الناس شو بدي أقوله شو بالبين أن ذو الكلاع الناس كانت تقاتل مع معاوية، ما نفكر إن جماعة يعرفون الحق ويقاتلون هيك، لا معنا مش هيك شيء، لا كانوا مضللين تضليل هائل كما الآن في أيامنا هذه، كثير من الناس مضللة في مختلف البقاع العالم. ذو الكلاع تصوروا قائد جيش، أحد كبار قوات جيش معاوية، يقول معاوية لا أدري بأن باليوم أن أي أشد فرحا بقتل ذو الكلاع أو بقتل عمار. تصور واحد بيأنس بقتل، وبعضهم يقول يعني في رواية أخرى أن ذي الكلاع جاء إلى معاوية قال له يا معاوية قد قتل عمار، يعني إحنا الفئة الباغية. قال قتله الذي أخرجه، تعرفوا المشهورة الكلمة قتله الذي أخرجه، ضحك عليهم. عرفت إحنا الآن عم نعيش قتله الذي أخرجه أحيانا في بعض التبريرات، يعني خرج ذي الكلاع بيفهم خرج شو قتله الذي أخرجه، بتضحك علينا يعني. مجرد خرج قليلا عليكم السلام ورحمة الله، خرج قليلا فأتاه سام فأرداه قتيلا مصيب. قد يكون مخابرات قتلته بالضبط، يعني في جهاز جاهز مخابراتي راقي جدا مباشرة إيش الغمزة لقاله صرفوه، هذا صار خطير. قضية حرب يزيد الرياح وكان من جيش الكوف، يعني الناس كانت في قدرة على التضليل الإعلامي هائل جدا مش عادية. وسبحان الله أهل النفاق بيصير عندهم قدرة أكثر من الأوادم مش عارف ليش على التضليل الإعلامي، غالبا التضليل الإعلامي هائل جدا مش عادي. صح بيقدر يوحي للناس إنه هو الصح وكذا إلى آخره.
أشار على ري أمري ما يسمح للإمام حسين بالصلاة لأن الجيش يتشبه عن بصلي غير.
فلذلك ها بعبارة ثانية هناك قدرة على التلبيس. هذا ينفعنا وين فقهيا؟ أنه عندما يقال مثلا من رجالكم، مش إماميين يعني، لا ناس كانت معطرة طيبة من ترضونه من الشهداء، قد يكون إنسان آدمي بس مضلل في مقام الشهادة، في مقام الإثبات، في مقام إثبات الحقوق، آدمي تماما في كتار هيك ناس، لكن مضلل. التضليل كان واسع جدا، يعني قدرة على التضليل مش عادية، واسعة جدا. ولعله لذلك كان المسلمون كمسلمين النبي رباهم تربية صالحة. يدخل الإنسان إلى المدينة المنورة، تختلف المدينة أجواء المدينة عن غيرها. فدخل الناس حينئذ في دين الله أفواجا، لأن الحلم شافوه، الصورة النمطية شافوها. طبعا هذا عبرة لنا أن إحنا إذا أردنا أن ننشر إسلاما يجب أن ننشر الإسلام في الصورة النمطية للعالم الديني، إنه إنسان إنساني أو لا، مع الناس أو لا، يحبه الله، يحمل قيم الإنسانية أو لا، يحمل كمال الإنسان البشري أو لا. فالناس ضمن المسلمين كان في قيم عالي جدا، غير المسلمين لا. معلش الكلمة وإن كنت أحب أن أقولها، الآن بالعكس بتقول مثلا فلان فرنسا، والله الأوروبيين فرنساويين ما بيكذبوا، الأجانب ما بيكذبوا، مش هيك بيقولوا؟ إحنا الكذابين. بتشوفوا الآن الأمور مقلوبة إلى حد، منقلبة إلى حد كبير. طيب هذا ولعله هيك، يعني والله العالم إن ارتبتم، يعني كان أولئك هم لا قيم عندهم كثيرة، بينما المسلمون يحملون قيما كثيرة، وغالبا ما فيش داعي للأزياء. حبيت بس هذه الفاتحة لما لها من أثر استنباطي كبير يعني عندما نضع الروايات في زمنها تضع رواية في زمنها تفهمها فهما آخر جدا تفهمها فهما آخر. النقطة السادسة السابعة عفوا والأخيرة، لو كان شاهد مسلم واحد، طبعا القرآن ماذا يقول؟ فإن لم تجدوا فآخران من غيركم، أو عفوا أو آخران من غيركم، يعني شاهدان مسلمين، فإن لم تجدوا فشاهدان غير مسلمين. طيب إذا وجد شاهد مسلم فقط واحد، واحد كافر، هذا شو وضعه؟ تقبل الشهادة أو لا؟ واحد مسلم وواحد كافر. فلو كان شاهد مسلم واحد فهل يكفي ضمه إلى كافر، إلى شهادة كافر آخر، يعني مش كافران، كافر واحد إلى المسلم، يكفي أو لا؟ القرآن يقول أو كآخران من غيركم، في حال عدم وجود مسلم غيره، مسلمين ما في، في واحد بس، شو بنعمل؟ بيصير في حالة تلفيق، شوي من هون وشوي من هون بيمشي الحال. إذا أردنا قرأنا النصوص بحرفيتها بالحرف، أو آخران بده يكون كافرين، مسلم وكافر ما بكفش، يجب أن يكونا كافرين وجدانا. الشيء صحيح
في دليل
يعني هذا النص، ما عندنا أي نصوص بهالمسألة، أي دليل ما في. القرآن يقول أو آخران من غيركم، يعني كافران، فإذا في كافر واحد بس ومسلم
محفز يعني
فيكون أولوية، بالضبط أولوية واضحة. إلا أن يمكن إثبات قبول شهادة المسلم منضما إلى الكافر، يمكن إثباته بالأولوية، فالمسلم ليس أقل شأنا من الكافر، إنما انتقلنا إلى الكافر بدلا عن عدم وجود مسلمين. بس إذا مسلم وكافر ليش؟ بالعكس من باب أولى، الله عز وجل أعز الكافر، أعز المسلم بإسلامي إيماني، يصير الإسلام يحفظ قيامه أكثر، يحفظ ثباته أكثر، والله العالم. إلى هنا نكون قد انتهينا، نكون قد انتهينا من إثبات شرائع شهادة الوصي، شهادة على الوصية في حال عدم وجود مسلمين والكفار. وقلنا نقاط نلخصها قبل التلخيص، ملخص المنهجية كلها، ننهي الموضوع قبل أن ننتقل إلى شرط العدالة في كل بينة، هل يشترط العدالة في البينة أو لا؟ نلخص إلى ما وصلنا إليه في نقاط. أول شيء في مقام الشك في الشرط، أي شرط كان، نعيد ما ذكرناه، المنهجية هي التالية، هذه المنهجية هي المهمة والباقي نصوص نقرأها ونفسنا، بصير كل فرد فرديتي، بس القاعدة العامة، إذا شككت مثلا في اشتراط أن تكون الوصية في المال أو لا، اشتراط المسلم واحد أو لا، اشتراط هالنقاط السبعة ذكرناهم، أن يكون ذميا أو لا، اشتراط أن يكون كتابيا أو لا، يكفي مطلق الكافر أو لا، إلى آخر هذه الأمور التي ذكرناها وبحثنا. المنهجية ما هي؟ هي أولا أبحث عن نص خاص في المسألة، هذه بداية، يعني في نص خاص بالذمي أو لا، اشتراط هناك نص خاص بالذمي أو لا، مثلا أبحث عن نص خاص في المسألة، إذا موجود الحمد لله وقفت سفينة المساكين، إذا مش موجود أنتقل إلى الأصل اللفظي، في عموم إطلاق أو إطلاق يشمل هذه الحالة أو لا، إذا كان في عموم العموم يطرد الشرط، حين شرط الذمية غير مطلوب، شرط الكتابية مثلا غير مطلوب، شرط أن يكون في أرض غربة غير مطلوب. إذا لم نجد أصلا لفظيا يعني عموم أو إطلاق، ننتقل إلى الأصل العملي. الأصل العملي هو لا حجية لشهادة أحد على أحد أو لشهادة أحد إلا بدليل، فالأصل عملي ولم نجد دليلا لا من خاص ولا بعموم، فإذا لا الأصل عدم الشهادة، عدم حجية هذه الشهادة، يعني أصل عدم حجية شهادة الذمي أو الكتابي أو مش عارف شو. الأصل العملي يقتضي ماذا؟ الإتيان بالشرط. ليش؟ لأنه لابد من الاحتياط حينئذ والإتيان بالشرط، لو أردنا أن يكون شاهدا، لو أردنا أن يكون شاهدا وشككنا أنه ذمي، يعني اشتراط الذمية، الأصل العملي يقتضي أن يكون ذميا، الأصل اللفظي يقتضي يكفي أن لا يكون ذميا، مش أن لا يقتضي أن لا يكون، يكفي أن لا يكون ذميا. هذا البرنامج العام في الاستنباط، نوصل لهم في تلخيص ما مضى. إذا البينة يشترط، قلنا مسألة البلوغ درسنا وقلنا أن لا يشترط البلوغ إلا في القتل، تذكروا الكلام ملخصا، يشترط البلوغ، اشترط مسألة الذكورة ما ذكرناها بعد، البلوغ والإسلام، هل إجماعا لا تكفي شهادة الكافر إلا في الوصية، والوصية ذكرنا هذه القيود التي بها فيها، قلنا أن في الشهادة في الوصية، شهادة الكافر في الوصية تشمل المال وغيره، تشمل الذمي وغيره، تشمل الكتابي وغيره، يكفي مطلق الكافرين، لا يشترط أن يكون في أرض غربة، يكفي المسلم والكافر الواحد. هذه النقاط التي ذكرناها. النقطة الثالثة التي بحثناها، المخالف تكفي شهادته أو لا، وذهبنا إلى جواز شهادة المخالف إن كان مرضيا خيرا في خير آدم إجمالا، من قبيل ذو الكلاع الحميري، قد يكون في خير الزلم يعني بس مضلل، من قبيل حر بن يزيد الرياحي قبل أن يصبح مع الحسين عليه السلام، في خير لكنه مضلل وأهله مجرى، وهذا واقع الحال، كانت الناس مضللة. غدا إن شاء الله عز وجل نشرع في غدا الفقه في العدالة، هل يشترط في البينة العدالة أو لا؟ كان العدالة في عنا اشتراط أن متى، وهذه نقطة مهمة، متى تقبل شهادة النساء ومتى لا تقبل، يعني شهادة البينة شهادة رجلين أو أحيانا أربعة، أو شهادة النساء متى تقبل متى لا تقبل، تفصيلا إن شاء الله نأتي إليها. فإذا في عنا بعد مسألتين أو أكثر يمكن، العدالة وشهادة النساء. هذا بس إن شاء الله غدا يعني بتصور دراسي نرجع الأصول إن شاء الله عز وجل.